فما في الصحيحين شفاء وكفاية وغنية لمن رام الإدانة. وعلى هذا مذهب غير واحد من علماء الشافعية من المحدثين، فأعجبني مثلا في ترجمة أبي الحسن الكرجي الشافعي المتوفى سنة 532 وهو من علماء الشافعية، فذكر الشافعية في ترجمته أنه كان لا يقنط قنوت الراتبة في الفجر، وكان يقول لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جل المحدثين من علماء الشافعية، فجعل القنوت في الفجر يعني شيء لازم يلام من تركه ويقدح فيه، أو بعض الناس يتأخر قليلا، رأيت بعض الناس يصلوا خلف الأئمة لا يقنطون، يتأخر قليلا في الركوع ويرفع يديه ويقنط على عجلة ثم يدرك. بل بعضهم يقول إن الفتوى بترك القنوت في صلاة الفجر فتنة لمخالفة مذهب الشافعي، الفتنة في مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وصدورنا ولله الحمد منشرحة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدورنا منشرحة، يحب العلماء ويحب العلماء جميعا، والله يشهد أنني أحب الشافعي حبا جما، وأقول كما قال المزن أو جاز لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلى الشافعي. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول أحب المذاهب إلي أقربهم بالسنة في نظري مذهب الشافعي، لكن نهى الشافعي عن تقليده، ونقول نحن معذورون بتركنا لقول الشافعي، والشافعي معذور بتركه للأخذ بهذه الأحاديث لأنه إمام مجتهد لم يصل الصواب في هذه المسألة، فله أجر والحمد لله. ولا يلزم من قلنا هذه الكلمة أن يقال لنا هل أنت أعلم من الشافعي؟ لا، يقول الشافعي أخطأ، أقول الشافعي أخطأ، وأنت إن صوبت الشافعي تقول أبو حنيفة ومالك وأحمد أخطأ، فأنا معظم للأئمة أكثر منك. يعني هذا التهويش وهذا الأمر بهذه الطريقة ليس صحيح. فصحيح أن نحترم أئمتنا وأن نحترم علماءنا وأن نعض من النواجذ على سنة نبينا، فالحمد لله نحن أهل سنة وأهل جماعة، فنبرأ إلى الله من البدعة ونبرأ إلى الله من الفرقة، فعكس السنة البدعة وعكس الجماعة الفرقة، ونحن أهل سنة وأهل جماعة، فنبرأ إلى الله من البدعة ونبرأ إلى الله من الفرقة. والذي يقنط متأولا لا نقول أنه مبتدع، الذي يقنط متأولا لا نقول أنه مبتدع، لكن الصواب من خلال نظر في الأساليب ونظر في الصحيحين وتعظيم الصحيحين، فالصواب الأخذ بما في الصحيحين. قد يقول قائل ليش الأئمة الأربعة ما أخذوا بما في الصحيحين؟ أصحاب الصحيحين متأخرون على الأئمة الأربعة، البخاري ومسلم جاء بعد الأئمة، والعلم ليس حكرا على أحد، والعلم بحث والعلم تحقيق، فمتى تبرهن الحق قلنا به، مع الإجلال والاحترام والتبجيل ومعرفة أن يعرف الإنسان قدره بالنسبة لمن سبقه، فما نحن كما قال ابن قتيبة نور رحمه الله ما أنا إلا كبغل بجانب نخل طوال، بغل ليس له ساق بجانب نخل طويل، فأنا أعرف قدر نفسي لكني أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد العلم قواعد، وقواعد العلم والتحقيق تقضي بمثل هذه الكلمة. نأتي بعد هذا التحرير على عجلة لكلام الإمام النووي ونأخذ ما استطعنا منه لنخرج عن موضوع حجية القنوت وعدمه بما ذكرناه آنفا. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت المسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما.
وإيش هذا واستحبابه في الصبح دائما؟ هل من حديث يدل على حديث الباب؟ هل من حديث يدل على هذه على قولته واستحبابه في الصبح دائما يدل عليه؟ لا، هذا تبويب شافعي، هذا التبويب شافعي ولا يوجد في الأحاديث ما يدل على هذا القبيل. نعم.
قال وبيان أن مثله بعد رفع الرأس كركوع كمتعة أخيرة
وقبله على حالتين منفردتين كما سبق في الدرس الماضي. نعم.
قال واستحباب الجهل به مذهب الشافعية رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر للمسلمين ونحو ذلك صلوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.
أما العطش والقحط فله صلاة الاستسقاء وأما الوباء فقد سبق أن قلت أنه لا يجوز التداعي على عبادة ولا على صلاة في الوباء وقد حقق ذلك بتفصيل بديع ابن حجر في بذل الماعون ووافقه عليه بعض المتأخرين من الشافعية كالسيوطي في كتابه ما رواه الوعوم في مسألة الطاعون وكذلك بعض المالكية وبينت هذا فيما سبق عند كلامنا عن التداعي لفعل الرواتب ولم يبق إلا الدعاء لقوم أو على قوم فهذا هو النازلة المسنونة في الصلوات الخمس وهذا قنوت يسمى قنوت نازلة وأما المداومة عليه في صلاة الفجر فيسمى قنوت راتب المداومة على القنوت في صلاة الفجر يسمى القنوت الراتب دائم وفعله عند النوازل يسمى قنوت النازلة وأحاديث الباب وما شرحناه وبيناه يدل على مشروعية قنوت النازلة حسب على هذا دلت الأحاديث والله تعالى.
قال رحمه الله والثاني يقنتون في الحالين
أي الحالين يعني في الصبح وعند النازلة.
قال والثالث لا يقنتون في الحالين
وهذا ما قال به أحد لا يقنطون لا في نازلة ولا في راتبة فالقنوت النازلة يعني من أنكره لا يعلم عن أحد إنكاره ومن أنكره محجوج بالأحاديث النبوي لكن قال هو قول لعلماء لمذهب الشافعي وهذا يلزم أنه نقل عن الإمام نفسه قوله فله في ثلاثة أقوال ونحن فرقنا فيما مضى بين القول والرواية والوجه وقلنا القول الذي نقل عن الشافعي والرواية اختلاف النقل عن الشافعي والوجه تخريج المتأخرين على أصل أو مسألة قال بها الشافعي فهذا الفرق بين أقوال فيها ثلاثة أقوال فيها ثلاثة أوجه فيها ثلاثة روايات فيها ثلاثة روايات. نعم.
قال رحمه الله ومشهد القنوت بعد رفع الرأس من الركوع كمتعة أخيرة
هذا في قنوت النازل قنوت الوتر يفعل قبل الركوع إلا في النصف الثاني من رمضان فيفعل قبل الركوع وبعده في النصف الأول من رمضان نستصحب القنوت الوتر سائر أيام السنة الإمام في النصف الأول يفعل ويترك في رمضان النصف الأول من رمضان يفعل القنوت ويترك القنوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط تارة أحيانا في الوتر وكان يقنط قبل الركوع ولما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يلعنون الكفرة فهذا أشبه بقنوت نازلة في النصف الثاني من رمضان وكان الأصحاب يداومون عليه فإذا القنوت في النصف الثاني من رمضان يزاد عليه ويقنط قبل الرفع قبل الركوع وبعده فالأمر واسع ولله الحمد والمنة.
قال رحمه الله وفي استحباب الجهل بالقنوت في الصلاة الجهرية والإمام أصحهما يجهر
ظاهر أحاديث الباب أن النبي كان يلعب كان يقول أنه كان يجهر ظاهر أحاديث الباب الواردة في حديث أبي هريرة وحديث أنس فيها التصريح بماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجهر وسيأتينا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أيضا كان يجهر في القنوت.
قال رحمه الله ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه وقيل يستحب مسحه وقيل لا يرفع اليد واتفقوا على كرامة مسح الصدر.
أولا هذه عدة مسائل. المسألة الأولى أن مسح الصدر في القنوت بعد القنوت قال واتفقوا على كراهية. بعض الناس يفعل هكذا، هذا كره الصدر يعني يمسح وجهه وصدره، فمسح الصدر متفق على كراهيته. مسح الوجه بعد القنوت يقول العز بن عبد السلام في فتاويه لا يمسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء أي في القنوت وغيره إلا الجهلة. فالمبنى فيه حديث النفس والمسح على مؤخرة الرأس والوجه وما تناله الأيدي من مقدمة، هذا مسنون قبل النوم عند النفس وقرائح معوذة. أما مطلق الدعاء إن دعوت في القنوت أو في خارج القنوت إن دعوت لا تمسح وجهك. مسح الوجه ورد في أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح، ولذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لا يمسح وجهه بعد القنوت إلا الجهلة. أما موضوع رفع اليدين فانظر هنا إيش قال. قال ويستحب رفع اليدين، هذا الذي قدمه، ثم قال بعد ذلك وقيل لا يرفع اليد. هذا القول هو حقيقة هذا الخلاف عن التابعين، بعض التابعين يقولون بالرفع وبعض التابعين يقولون بعدم مشروعية رفع اليدين في القنوت، بل كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما صح عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يشير بإصبعه لما يقنت، كان يدعو في قنوته كما يدعو الإمام على المنبر، كان يدعو في قنوته هكذا يشير بإصبعه. وأصح القولين الذي قدمه الإمام النووي رحمه الله، والذي قدمه استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في كتابه جزء رفع اليدين، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 7115، وابن المنذر في الأوسط برقم 2731، والبيهقي في الكبرى الجزء الثاني صفحة 212 عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل قال كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد. فإيش يعني يسمع صوته من وراء المسجد؟ كان يجهر بإيش؟ بالدعاء. وهذا الإسناد لا بأس له، فأبو عثمان هو النهدي، وتوبع أبو عثمان عند البيهقي من طريق قتادة عن أبي عثمان قال صليت خلف عمر الخطاب فقرأ 80 آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. وهذا الإسناد جيد إلا أن فيه تجليس قتادة عن قتادة، ولكن قتادة يروي عن أبي عثمان النهدي. وأمثال الحسن البصري وقتادة ممن مشى أصحاب الصحيحين عن عناتهما إن رووا عمن هم في طبقتهما من التابعين فالغالب تكون العنعنة مأمونة، يكون التدليس مأمون. تدليس التابعي إذا انتقل للصحابي دون ذكر من هو في طبقته من التابعين فهذا الذي يخشى عليه. ومع هذا فقد أخرجه الإمام البيهقي على إثر رواية قتادة عن أبي عثمان من رواية قتادة عن الحسن وبسر بن عبد الله المزني جميعا عن أبي رافع قال صليت خلف عمر وذكره، وقال قتادة على إثره وكان الحسن يفعل مثل ذلك. وقال الإمام البيهقي 2/12 عن هذا الأثر على عقب الرواية التي رواها طريق قتادة عن الحسن وبكر بن عبد الله قال هذا عن عمر صحيح. وأخرج عبد الرزاق في المصنف الجزء الثالث صفحة 115 من طريق قتادة عن أبي رافع وأبي قتادة قال صلينا خلف عمر الفجر فقلت بعد الركوع قال أحدهما رفع يديه. وهذا الإسناد فيه انقطاع، فقتادة لم نسمع من أحد من الصحابة، وأبو رافع وأبو قتادة كلاهما من الصحابة، لكن ورد عن جمع كبير من التابعين وصح عن عبد الله بن عباس كما عند ابن أبي شيبة برقم 7116 أن ابن عباس صلى فقرأ في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه. وهذا إسناد صحيح. وفي عند البيهقي 341 عن أبي هريرة عن بسنده إلى موسى بن وردان أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان ولكن في إسناده ابن لهيعة. وعند البيهقي 341، ومن طريقه ابن عساكر في طريق دمشق 25 المجلد 25 صفحة 334 بسند إلى عامر بن شبل الجرمي قال: رأيت أبا قلابة يرفع يديه في قنوته، وهذا إسناد الحسن، فقد صح عن أبي قلابة وهو تابعي، وصح أيضا عن إبراهيم النخعي، وصح عن غير واحد من التابعين. الخلاصة أن الرفع ثبت أو صح عن عمر وصح عن ابن عباس. التابعون اختلفوا، منهم من صح عنه الرفع ومنهم من لم يصح عنه، وما ورد عن عمر وابن عباس إن شاء الله تعالى فيهما غنية وكفاية، وينشرط صدر الأثري الذي يتبع المأثور والمنقول في العبادات خاصة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فالذي لا يعمل شيئا في قربة وعبادة إلا بأثر ودليل، ففيما صح عن عمر وعن ابن عباس غنية وكفاية. فالسني يرفع يديه في دعاء القنوت سواء كان منفردا أو مأموما، سواء كان في قنوت نافلة أو في قنوت وتر إن شاء الله تعالى. فالرفع هو المستحب وهو الراجح من أقوال العلماء. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء. وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. والصحيح أن هذا مستحب لا شرط.
سبق كلام الذهب: اللهم اهدني فيمن هديت الوتر، وليس في قنوت النازل. ومن الخطأ أن يذكر اللهم اهدني في من هديت في قنوت النازل، هذا في قنوت الوتر. أي نعم.
قال رحمه الله: ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو.
هذا مذهب الشافعية، والصواب خلافه، الراجح خلافه. نعم.
قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، وقال مالك يقنوت قبل الركوع، ودلائل الجمع معروفة، وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم.
والمراد بشرح المهذب المجموع. والقنوت عند مالك أن يزيد في القيام من الركوع، ولا يدعو بدعاء بجهر، وإنما يطيل الركوع، وهذا يفعله بعض المغاربة إلى أيامنا هذه. أقوى نمشي لعلنا نفرغ من الباب.
قال رسول الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يقوم من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم أنجل وجنة بن الوليد، إلى آخره. فيه استحباب القنوت والجهر به، وأنه بعد الركوع، وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. وفيه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين، وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بإثبات الواو وحذفها، وقد ثبت الأمران في الصحيح، وسبق بيان حكمة الواو.
قدم ما سبق. نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشتر وقتك على مضار، الوقت بفتح الواو وإسكان الطاء وبعدها همزة وهي البث. قوله صلى الله عليه وسلم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وبكسر السين وتخفيف الياء، أي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء.
وقلنا أضيفت إليه عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لأنه هو الذي أنذر الناس بها، أو لأنه هو الذي وضع التدابير لمعالجتها. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الصيام، إلى آخر، فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم.
ووقع الخلاف في لعن معين من الكفار، وإن كان المعين رأسا من رؤوس الكفر لا تجوز توبته جاز لعنه، وأما والكافر المعين وهو حي فلا يلعن حتى نتيقن على موته على الكفر. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، يعني الدعاء على هذه القبائل. وأما أقصد قنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا كما صح عن أنس رضي الله عنه.
الحديث لم يصح، وإن صح فمحمول على شيء آخر كما تقدم معنا، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف 310 وابن أبي شيبة في المصنف 2312 وأحمد في المسند 362 والطحاوي في شرح معاني الآثار الأول 248 والدارقطني في السنن الثاني 39 والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 201. وهذه كلها مدارها كما ذكرنا على عيسى بن ماهان، وفيه ما فيه، وإن صح فمحمول على طول الصلاة. اسمع.
قال رحمه الله: قوله بينما هو يصلي، قال المنور: أصل بينما وبين بين، وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا، وقد سبق إيضاحه.
قلنا وزن، سبق أن قلنا أن بين وزن فعلة، وأشبعت الفتحة وأشبعت الفتحة فصارت ألفا وزيدت فيه ما، والعرب تقول بينما نحن نرقبه إذ أتانا، أي أتانا في أوقات ترقبنا له، وكذلك ها هنا. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي هند وبكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام.
لاحق بن حميد السدوسي اسمه. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن خفاة بن إيمان الغفاري، خفاة بضم الخاء معجمة، وإيماء بكسر الهمزة، وهو مصروف.
وهو صحابي مات في خلافة عمر رضي الله تعالى، لذا نكون قد فرغنا من كلام عن القنوت وفصلنا في الروايات وأجملنا الحديث في آراء الفقهاء والعلماء، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والله الموفق. لا رب سواه ولا اعتماد إلا عليه سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين نجد كلام الذهبي؟ هذا كلام الذهبي في تنقيح التحقيق الجزء الثاني فيما أذكر من طبعة الباب، ابن أبي ليلى الأنصاري الكبير ليس الصغير، فهو أعلى رتبة من الصغير، وهو ثقة، وذاك في حفظه شيء. هل إذا قرأت الإمام في الفجر متابعه؟ نعم يتابعه وتؤمن معه، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. هل هناك كلام ابن القيم في زاد المعاد يقول بقنوت الفجر؟ نعم يوجد كلام، لكن قنوت الفجر بمعنى إطالة الفجر وليس بمعنى القنوت الذي هو الدعاء بعد القيام من الركوع. وقد نقلت كلام ابن القيم في كتاب القول المبين في أخفاء المصلين. هل ورد في حديث في سنة ابن ماجه أن أحد التابعين قال لأبيه: يا أبتاه، لقد صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنطون؟ قال: لا، هو محدث. نعم، هذا عن طارق الأجعي وهو صحيح عنه، وقد حرفه بعض معاصرين ممن طبع كتب الشافعي كتاب الأم، فقال: يا بني تحدث، بدل محدث قال تحدث، بدل محدث فحرفه بقوله فحدث، وفرق كبير بين فحدث ومحدث. هل عصية عصت الله ورسوله هل دعاء عليهم؟ نعم، لأن علة الدعاء المخالفة وهذه حاصلة. هل ألا يحمل الجمع بين الأحاديث الواردة في الصحيحين الوارد خارجها في القنوت على طول القيام في الذكر؟ الدعاء الذي ورد في القنوت النازلة لا يحمل على طول الصلاة، يحمل على ألفاظ مخصوصة من دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العن فلانا، اللهم اجبد وطأتك على فلان، اللهم أنجي فلانا، لا يقال أنه طول الصلاة. القنوت النازلة لا يحمل على طول الصلاة. أما القنوت الآخر إن نقل عن أنس ما زال رسول الله يقنط، لا بد تجمع أن النبي قنط شهر ثم ترك، وما زال رسول الله يقنط حتى فرق الحياة، حتى نجمع نقول المراد بالقنوت هنا شيء، والمراد بالإثبات شيء، والمراد بالنفي أو بالترك شيء، والله تعالى أعلم. اسمع. أسئلة كثيرة تكررت: إذا الإمام قنط وأنا لا أرى القنوت هل أرفع يدي؟ نعم أرفع يديك. الفرق بين حدث ومحدث، محدث بدعة، حدث أنه سنة، انقله على أنه سنة، فرق كبير بين الأمرين. الإمام يقنط بعد الفجر يوم الجمعة وهو ليس بالإمام الراتب ويداوم عليه، نائب الراتب كالراتب، نائب الراتب كالراتب، هل يجوز الدعاء في الوتر لمعين وعلى معين؟ إذا كان النصف الثاني من رمضان فلا حرج، إن وقع نازلة، وهذا يسمى عند العلماء تداخل. وأزيدكم شيئا مهما، أن الإمام أحمد رحمه الله داخل مما هو من جنس الدعاء بين دعاء ختم القرآن في الصلاة بشرط ألا يتداعى إليه، فأرشد إماما صلى به مرة وقد ختم القرآن: إن قمت فادعوا بنا وأطل الدعاء، فلما تداعى الناس صرفه. وهذا ينقل عن أحمد من باب التخريج وليس من باب أنه نقل شيئا مأثورا عن النبي أو عن صحبه، كما يتوسع متأخرو الحنابلة ولا سيما المعاصرين منهم فيقولون ما قال أحمد هذا إلا بدليل، هذا ليس صحيح، هذا من باب المداخلة وتوسع في الأمر. وأزيدكم شيئا وهو مهما وهو مهم ويحتاج إلى استقراء، لماذا ابن القيم يقول في بعض ألفاظه وسهل أحمد في كذا، ونرى تساهلا في بعض الأقوال لشيخ الإسلام لابن تيمية، وهذا التساهل يكون مبني على أصول ومبني على تخريج وقع نظيره ومثيله لبعض السلف من الصحابة أو التابعين. وبالتالي لو أن الإمام قنت وداوم على القنوت في النصف الثاني من الوتر وصادف أن كانت نازلة فجمع وداخل بين قنوت الوتر بابتدائه اللهم اهدنا في من هديت وبين القنوت النازلة بدعائه لقوم أو بالنجاة لأقوام، فمثل هذا تأذن به أصول أهل العلم وأصول السلف وفتاوى المتأخرين وعلى رأسهم أحمد الله تعالى أعلم. هل يجوز الخطيب رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة؟ لا. وسيأتينا في كتاب الجمعة عن صحيح مسلم أن عمارة بن رؤيبة الصحابي البدري رأى بشر بن مروان الخليفة الأموي يخطب ويرفع يديه على المنبر، فقال عمارة بن رؤيبة: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بالسبابة وهو على المنبر. ولذا لا يشرع لا لإمام ولا لمأموم من رفع يديه. لماذا المداومة بعد نصف من رمضان بالقنوت النازلة من الصحابة؟ والأصل أن دعاء القنوت نزلت نازلة كعدو لفعل الصحابة في زمن عمر، وكان الصحابة متواترون وفعلهم مجتمعين حجة من دين الله. أما قول الواحد منهم ولا سيما في وقت الخلاف، فأحمد لأنه أثري كان يقول إن وجد في المسألة الواحدة عدة أقوال عن عدة من الصحابة أو عن الصحابة والتابعين، كان يقول في المسألة قولان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. إذا عنده في مسألة عشر أقوال الصحابة والتابعين يقول في المسألة عشر أقوال. وقد ظلم أحمد من قال عن إنه ليس بفقيه، كما ظلم شيخنا الألباني من قال عن ليس بفقيه. ذلك أن الرواية عند أحمد واسعة، فكان السويد يفتي بالرواية ويسكت، كان لا يقتحم المهالك بنفسه. ولذا كان مالك يقول: وددت لو أني جلدت بكل مسألة قلتها برأيي جلدة حتى أقدم إلى الله ولا شيء عليه. فأحمد استفاد من هذا، ما قال شيء من رأيه. عند أحمد رواية عجيبة، رواية واسعة، أمام تراث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية والتقريرية، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، تابعي التابعين، تابعيهم. فكان إن سئل يقول محفوظه وينقل للسائل الأقوال في المسألة رحمه الله. ولذا سبق من قال عنه: تابعي كبير تأخر به الزمن. هل يجوز أن نقول عصية عصى الله رسوله استحباب السجع في الدعاء؟ السجع المتكلف مرفوض ومذموم. أسجع كسجع الكهان؟ فقد أنكر النبي على من يزجع فزع الكهان. أما الفزع الذي يقع في الحال دون تكلف وعلى التجية فهذا من البلاغة ولا حرج في ذلك. ما موقفنا من يقول أن أقلد شافعي في هذه المسألة ولا يجوز لك أن تنكر عليه الأمور المختلف فيها؟ إخواني، مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف شعار كبير، والأمر ليس كذلك. والإمام ابن القيم عالج هذه المسألة في إعلام الموقعين، والإتيان على المسألة بتفاصيلها وتأصيلها وقواعدها ومداخلاتها يحتاج لمحاضرة كاملة. لكن فرق بين مسألة من بلغه الدليل ومن لم يبلغه الدليل، بين متأول وغير متأول، بين مسألة وقع فيها الخلاف ولكل قول مستند، ومسألة وقع فيها الخلاف ولا مستند لقول دون الآخر. فليست مسائل الخلاف على درجة واحدة، ليست مسائل الخلاف على درجة واحدة. يعني كان يقول أيوب السختياني رحمه الله: لو أنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أنك أخذت بحل إتيان النساء في المحاش من أهل مكة، وحل نبيذ أهل الكوفة، وحل الغنى من أهل المدينة، لاجتمع فيك الشر كله. لو أنك أخذت رخص العلم في النكاح، رخص أهل العلم في النكاح، فأخذت من الشافعية عدم وجوب المهر الممول، ومن المالكية عدم وجوب الشاهدين، ومن الجمهور عدم وجوب الإشهار، ومن أبي حنيفة عدم رضا ولي الأمر، فأبرمت عقد نكاح دون شاهدين وإشهاد ودون مهر ممول ودون رضا ولي أمر، ماذا يكون هذا؟ وهذا من الأربعة دون أن نخرج عن غيرهم. هل الخلاف الموجود اليوم في نبيذ أهل الكوفة كالخلاف الذي كان موجودا في عصر التابعين في نبيذ أهل الكوفة؟ الخلاف في نبيذ أهل الكوفة انتهى وفرغ منه. هل الخلاف في إتيان النساء في المحاش في زمن التابعين في خصوصا تابعي مكة كالخلاف الذي استقرت عليه الكلمة في حرمة إتيان النساء في المحاش؟ الخلاف انتهى، وقد ما ينبغي أن نهمل آثار، يعني أن نهمل تحقيقات العلماء وجهودهم. الإمام أحمد ألف كتابا سماه الأشربة، وكان يضعه في قمة، وكان لا يجلس مجلسا في العراق إلا ويقرأ على الناس منه، حتى رحمه الله تعالى قضى على فتنة نبيذ أهل الكوفة. فالمسائل أحيانا يقع فيها خلاف، الخلاف معتبر في وقت، لكن تستقر كلمة المحققين في وقت آخر على خلاف ذلك. ولذا قلت لكم أكثر من مرة: إن وجدتم المسألة الواحدة وجدتم الخلاف فيها ممتدا بين العلماء الربانيين المحققين الباحثين عن الدليل، فعلى اختلاف أعصارهم وأمصارهم بقي الخلاف قائما بينهم في هذه المسألة، فهذه المسائل التي لا يذكر فيها الخلاف. أما إذا أجمعت الكلمة على تخطئة عالم من العلماء وإن كان فقاضيا، يعني لو واحد بيننا الآن أفتى بمقولة أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري سئل: هل أكل البرد يفطر الصائم؟ قال: إيش البرد؟ ما يعرف البرد، عاش في المدينة ما يعرف البرد. قال: بركة من السماء. قيل له: بركة من السماء؟ بركة من السماء هذه لا تفطر، بركة الله يوجدها في العروق والدم. قال: ما تفطر. فهو لم يفهم البرد، أن البرد ينزل من السماء وهو ماء ويذوب، وإذا وضع في الفم يصبح ماء ويبلعه الإنسان كماء. فلو جاءنا رجل الآن وقال: ثبت بالإسناد الصحيح عن أبي طلحة الأنصاري أنه لم يفطر آكل البرد، وأنا سآكل البرد وأنا صائم، نعذره ونجلده، وليس فقط ننكر عليه. فهذه الملابسات في مسائل الخلاف ينبغي أن يعتد بها، ألا تنظر إلى تراث العلماء وجهود العلماء وتحقيقات العلماء، وأن تنظر للمسألة. المسائل العلماء اختلفوا في تصورها، أول ما ظهر بعض المسائل العلماء ما فهموا. قرأت كتابا يسمى رحلة حركة الحجازية مقروع في تونس في ثلاثة أجزاء لعالم اسمه محمد السنوسي عاش في عهد الدولة العثمانية وانتقل من تونس ذهب إلى فرنسا وفرنسا هي صاحبة باكورة الثورة الصناعية الحديثة فرأوا آلات ورأى انتقال دم ورأى عجائب الدنيا هناك فلما رجع كتب رحلته فبدأ يتصور لو هذه الأشياء تأتي لبلاد المسلمين ويفرع عليها الأحكام الأحكام الفقهية فالآن تفريع الأحكام الفقهية في بدايات تصور الأشياء غير ما تستطر الكلمة الدخان أول ما ظهر الإمام الشوكاني 1950 كان يقول الدخان مباح كان يستخدم على أنه يتطبب به طب الدخان كل جهود العلماء في أضرار الدخان والمؤتمرات التي عقدت في أضرار الدخان نجعلها هدرا من أجل مقولة الإمام الشوكاني والشوكاني على العين والرأس أنا لا أقدح فيه أتكلم أنا أسلط سهامي على قوله لا على شخصه فرقوا بين القول والشخص فهو رحمه الله يتكلم من بيئته على ما يعرف على ما تصور ولذا لو وجدتم عالم العلماء قال إن اللحية غير واجبة قال الدخان حلال في زمن من الأزمنة قال مسألة من المسائل هذه الكتب التي بين أيديكم احمدوا ربكم وجدتم في زمن دخلت مئات الحسرات من قبل العلماء معهم في القبور لأنهم ما رأوا ما رأيتم من الكتب فالآن أنت سهل تقف على الأشياء لكن أنت الآن انظر لما قال العالم قولا لما وقع الخلاف انظر ماذا بأيديه من الكتب ماذا بأيديه من أدلة كيف يمحصون المسائل الخلاف الذي كان بين العلماء فقهاء في العصور السابقة ما كانت الأدلة قد دونت والسنة قد جمعت وحققت وتبين الصحيح من الضعيف الذي يقول مثلا فلان محدث ليس بفقيه إذا لم تعمل أثر قوله في الفقه في التصحيح والتضعيف فكأنك تضحك على نفسك إيش فعل قولك أنه محدث إذا لم يكن بتصحيحه وتضعيفه أثر على اختيارك الفقهي فأي معنى لاعترافك بأنه محدث أنت تعبت تتكلم كلام في الهواء ولذا يا إخواني مسائل الخلاف مسائل تحتاج إلى ضوابط وأنا أنصحكم وأرى من اللزوم عليكم أن تنظروا كلام الإمام ابن القيم في إعلام وحده وأنا الآن لا أخرج جزء الصفحة التي فيها كلامه في فيها كلامه في لا انتهاء في مسائل الخلاف لكن حقيقة كلامه بديع للغاية كلامه بديع للغاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم كما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.